بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما الآية التي مر ذكرها أمس؟ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. نعم، طيب، ذكرنا أن هذه الآية ورد فيها قولان. القول الأول أنها منسوخة، واختلف في الناسخ، فقيل قول الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، وقيل بقول الله سبحانه وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، وقيل بقول الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. الآية. والقول الثاني أنها محكمة ليست بمنسوقة، وهذا هو قول الأكثرين من الصحابة والتابعين وغيرهم، ويدل على أنها محكمة وأن حكم الآية ثابت لم ينسخ، عدة مرجحات. الأول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر كونها منسوخة أو ما يدل على نسخها. الأمر الثاني أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ذكر كونها منسوخة، وهم قد عرفوا وعلموا وحي الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وروي في ذلك بوجه ضعيف لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولو صح كان له وجه، فكيف وهو غير ثابت ولا صحيح؟ فثبت القول بأنه لم يرد عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر كون هذه الآية منسوخة. الأمر الثالث أن الثابت الوارد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ذكر كون الآية محكمة غير منسوخة، وقد دل على ذلك ما أخرج الحافظ بن سعد في الطبقات من حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية انفروا خفافا وثقالا، فقال أرى ربي يستنفرنا شيوخا وشبانا، جهزوني أي بني جهزوني. فقال بنوه قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع أبي بكر وعمر ونحن نغزو عنك، فقال لهم جهزوني. فركب البحر فمات فلم يجدوا له جزيرة إلا بعد 7 أيام لم يتغير منه شيء. في هذا دلالة واضحة على أن الآية ما زال حكمها قائما، بدليل فهم هذا الصحابي وغيره ممن عمل بمقتضى هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا، أي شيوخا وشبانا، على أي صفة كنتم؟ على صفة خفيفة، أو لديكم من الأشغال ما لديكم فصرتم ثقلا؟ انفروا خفافا وثقالا. هذا يدل أيضا على أن هذه الآية ليست بمنسوخة، بل هي محكمة ولا يزال العمل بحكمها قائما. الأمر الرابع أيضا أن هذه الآية مما ذكر أهل العلم أنها وردت في غزوة تبوك، وهي الغزوة التي جاء فيها النفير العام للمسلمين إلا من خصه الدليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها كانت في مواجهة الرومان وهم من أقوى الدول في ذلك الزمان، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر الله بالنفير شيوخا شبانا في منشط في مكره. وقد كان لبعض الناس ما كان من البساتين والحيطان التي تحتاج إلى مزاولة للعمل، فصار بعضهم ثقيلا بما لديه من أشغال وأعمال، وصار بعضهم خفيفا، فقال الله عز وجل: خفافا وثقالا. بل وعاتب الله عز وجل من تخلف، عاتب الله عز وجل من تخلف في هذا، في هذه الوقعة، وهي وقعة أعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها المسلمين بخلاف غيرها من الوقعات أو الغزوات. كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها كأنه يريد جهة كذا وهو يريد غيرها، لكن في هذه الوقعة بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجهة المسلمين لكي يأخذوا عدتهم واستعدادهم، فانطلق من انطلق خفافا وثقالا، وثقل من المنافقين من ثقل، بل وحصل الثقل على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم 3. الثلاثة هم كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال ابن أمية الواقفي. هؤلاء 3 هم الذين قال الله عز وجل: وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. أما المنافقون فإنهم قد توعدهم الله عز وجل بعذاب شديد لأنهم تخلفوا عن هذه الوقعة، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يلق فيها عدوا. سمعت الرومان بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خرج ومعه من العرب من معه، فأحجمت الروم عن ذلك فرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير قتال. هذه الوقعة التي حدثت كان هناك من المنافقين من تخلف فتوعدهم الله بالعذاب إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم إلى آخر الآيات التي ورد فيها العذاب. الثلاثة ثقلوا في هذا الوقت لأنه كان وقت يأخذ الناس في أعمالهم ومزارعهم، كانوا يأخذون في مزارعهم وأعمالهم، فحصل من الثقل ما حصل، حتى إن بعضهم يقول الآن أخرج، الآن ألحق بالناس، الآن ألحق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يزل به الأمر كذلك حتى ترك الأمر وعلم بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صار عائدا من غير قتال. فهناك الثلاثة ندموا أشد الندم لكونهم صادقين، ما كانوا يحبون أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فندموا. رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، جاءه المنافقون، والله والله بالأيمان أنهم ما تخلفوا إلا لأعذار وكذبوا، فجعل الله عز وجل الأمر إلى الله في شأن هؤلاء المنافقين. فجاء الثلاثة، جاء كعب بن مالك فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام الصدق، صدقه في القول، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك. قام كعب ثم جاء مرارة وقال مثل قول كعب بل كانوا قبله، وجاء هلال فقال مثل ما قال كعب وكان قبله. ثم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله لم ينزل آية يبين فيها صدق هؤلاء الثلاثة، ترك أمرهم إلى الله عز وجل، فإن كانوا صادقين أنزل الله عز وجل تصديقهم، وإن كانوا كاذبين فمع المنافقين. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهجرهم، هجرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هجر هؤلاء الثلاثة 50 ليلة، وأمر أصحابه أن يهجروهم، وأمر نساءهم ألا يخالطنهم. وهذه الحالة هي التي قال الله عنها وعلى الثلاثة، يعني لقد تاب الله على النبي إلى قوله وعلى الثلاثة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب الله عز وجل عليهم وأنزل تصديقهم، هذه الآية والتي بعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، من أمثال كعب وهلال ومرارة، هؤلاء لأنهم صدقوا، أخبروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصدق وتابوا إلى الله، عرفوا أنه ذنب، والذي يعترف بالذنب ويتوب إلى الله عز وجل منه يكون صادقا، بخلاف المنافقين فإنهم لم يعترفوا بذنوبهم، لم يعترفوا بأنهم على خطيئة وذنب حين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الوقعة التي هي وقعة تبوك، وقعة تبوك أنزل الله عز وجل في شأنها انفروا خفافا وثقالا، ف فكان الأمر محكما، الحكم الذي فيها هو محكم لم ينسخ، خفافا وثقالا، شيوخا وشبانا، في حر أو في برد، عندكم أشغال أو ليست لديكم أشغال، انفروا. هذا يدل على أنها لم تنسخ وعلى أن حكمها باق كما هو واضح. وهناك مرجحات أخرى، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مرت معنا آية من كتاب الله عز وجل ورد فيها الخلاف من حيث النسخ وعدمه، وهي قوله سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والصحيح من القولين في هذه الآية أنها محكمة والعمل بها جار وقائم، وذلك لعدة مرجحات تدلل على أنها محكمة، فمن ذلك نعم نعم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكم بنسخ هذه الآية، هذا أولا. ثانيا أنه لم يرد عن الصحابة أيضا ما يدل على نسخها. نعم، نعم. ثالثا أن الثابت عن الصحابة هو العمل الجاري بهذه الآية، كما دلت على ذلك قصة أبي طلحة حين طلب من بنيه أن يجهزوه، وكان رجلا كبيرا في السن، دل ذلك على أنها آية محكمة وحكمها لا يزال قائما والعمل بها جاريا. رابعا نعم، ارفع صوتك. نعم نعم، أن هذه كما قال بعض أهل العلم حالة خاصة بما وقع في تبوك، حيث إن الله عز وجل استنفر أو أمر المؤمنين بالنفير العام، أمر المؤمنين جميعا بالنفير العام، وتوعد من تخلف عن ذلك، كما في قوله سبحانه وتعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم. هذه الآية إلا تنفروا، والآية آية الباب انفروا، كلها وردت في حالة خاصة وهي في تبوك، وذلك في مواجهة الرومان. هذه لا دلالة حينئذ إذا حملت كما حصل الاتفاق على أن هذه الآية نزلت وغيرها والتي قبلها في غزوة تبوك، يقال إذا حملت على وجه خاص أو حالة خاصة فلا داعي حينئذ لادعاء نسخها. خامسا، فيما يتعلق بترجيح إحكامها أنها محكمة، أن هذا الأمر يفيد الوجوب الكفائي، فيخرج أولئك الذين استثناهم الله عز وجل بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، ويخرج أيضا قوله سبحانه وتعالى من قال الله فيهم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ويتنزل على الحال قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. هذه الآية قال أهل العلم إنها تدل على الفرض الكفائي، الفرض الكفائي، ومما يؤكد كونه فرضا من فروض الكفاية ما اتفق عليه أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خلف رجالا وأقواما في المدينة، خلف أقواما في المدينة، مما يدل يعني هذا الأمر يدل على أن الوجوب ليس على الأعيان وإنما هو على الكفاية. فمن أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج لزمه ذلك، خفيفا كان أو ثقيلا، مشغولا أو غير مشغول، ومن أمره بأن يبقى هناك أي في المدينة لزمه أن يبقى ويترك النفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ لا حاجة إلى ادعاء النسخ. سادسا، أن هذه الآية إن حملت على الفرض العيني فإنها تتنزل على حالات يكون فيه النفر واجبا وجوبا عينيا، وجوبا عينيا، وذلك فيما إذا داهم الكفار بلاد الإسلام كان لهم في ذلك أو كان عليهم في ذلك أن ينفروا، وكذا إذا استنفر الإمام الرعية كما في حديث وإذا استنفرتم فانفروا، وفي قول الله عز وجل قبل ذلك يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. هذه حالات خاصة يصير فيها النفر عينيا واجبا وجوبا عينيا، فتتنزل الآية أو تنزل الآية عليه. ومن ذلك أيضا مما يدل على أنها محكمة أيضا أن الله جل وعلا قال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذكر الله عز وجل المجاهدة بالمال والنفس، ومعلوم أن الجهاد بالمال والنفس قد يملكه بعض الناس وقد لا يملكه، قد يملكه بعض الناس وقد لا يملكه، فبعض الناس يملك النفس الصحيحة والمال، وبعضهم يملك المال ولا يملك النفس الصحيحة، وبعضهم يملك النفس الصحيحة ولا يملك المال. وهذه تدل على أن الوجوب هنا إنما هو وجوب على الكفاية، على الكفاية لا على العين. وإذا كان كذلك فإن هناك أناسا معذورين عذرهم الله عز وجل، كما في الآيات السابقة التي تحدث عنها بعض أهل العلم بأنها ناسخة. ومن هذه المرجحات أيضا ما ذكره بعض أهل العلم من أن الآيات التي وردت فيها ذكر المعذورين كالأعمى والأعرج والضعيف والمريض والذي لا يجد شيئا، هؤلاء يخرجون بدليل خاص من هذا العموم، فيكون من باب التخصيص تخصيص العام، العام انفروا، والخاص ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. هذه الآيات تدل على أن الأمر خاص، خصص العموم المذكور في الآية السابقة وهي قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا. فإذا أمكن أن يقال إنه من باب التخصيص فلا حاجة حينئذ إلى التزام النسخ أو ادعائه. ومما يرجح كونها محكمة أيضا أن الله سبحانه وتعالى بين مفاضلة بين من ينفر وبين من لا ينفر، فقال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، خير لكم. وفي إثبات هذه الخيرية والأفضلية ما يدل على عدم الوجوب العيني، ما يدل على عدم الوجوب العيني. وإذا لم يكن واجبا عينيا فإن هناك أناسا مستثنين من الذين ذكر الله عز وجل الأمر تجاههم بالنفير، وهم الأعمى والمريض والضعيف والذي لا يجد نفقة. بهذه المرجحات نعلم أن قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا من الآيات المحكمات التي لم يرد فيها النسخ على الصحيح من أقوال أهل العلم. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. في هذه الآية يذكر حكم مشهور وهو حكم الجهاد، جهاد الكفار، ما حكم ذلك؟ هذه المسألة هي من المسائل التي تعرض في هذه الآية، وببيانها تتحقق معرفة الآية هل هي محكمة أو منسوخة. ذهب عامة أهل العلم إلى أن جهاد الكفار فرض كفاية، وحكي عن سعيد بن المسيب وفي الرواية عنه نظر أنه فرض عين، استدلالا بهذه الآية انفروا خفافا وثقالا، وأيضا استدلالا بقوله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وأيضا بما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. وما ثبت أيضا في المسند والسنن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. هذا القول الأول، القول الأول أنه فرض عين استدلالا بهذه النصوص، والقول الثاني أنه فرض كفاية ليس على العين، وذلك لأدلة في الباب كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فدلت الآية على أن هناك من ينفر إلى العلم وهناك من ينفر إلى الجهاد. ومن الأدلة أيضا قوله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، وهذا يدل كما في صريح الآية على أن القاعدين ليسوا آثمين مع جهاد غيرهم إذا قام بهذا الفرض غيرهم. هذه أدلة تدل على عدم التعيين على كل مسلم، بل هي على الكفاية. وأما الآية التي ذكرت في القول الأول فهي محمولة على الكفاية، على أنه فرض كفاية، لأن الحالة الخاصة التي نزلت فيها هذه الآية ورد فيها أن بعض الناس أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبقى بالمدينة، وبقاء أناس أو طائفة في المدينة لم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدل على عدم تعيينه، مع أن النفير كان عاما، يدل على أن الأمر إنما هو على الكفاية وليس على التعيين. وأيضا يقال إذا حملت على أنها على التعيين أنها فرض عين فإن ذلك راجع إلى الحالات التي يتعين فيها، يتعين فيها هناك حالات يتعين فيها الجهاد أي يصير فرض عين. أما الآية الأخرى وهي قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال، فالكتابة التي بمعنى الفرض تأتي في فروض الكفاية وفروض العين، ولذا ذكر الله عز وجل من ذلك كتابة الصيام وفرضية الصيام، ومن الناس من يكون معذورا في الصيام، كما أن أو مثل هذا ما يكون في القتال، من الناس من يكون معذورا فلا يقدر على ذلك. وكذا بقية النصوص الواردة سواء كانت من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي محمولة على فرض الكفاية، وإذا حملت على العين تحمل على حالات خاصة. بعد أن علمنا أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين، فما هي الأحوال أو الحالات التي يتعين فيها الجهاد فيكون فرض عين؟ ذكر أهل العلم أربع حالات. الحالة الأولى إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، لم يجز للمسلم أن ينصرف في هذه الحالة، بل يتعين عليه أن يقوم بالواجب. صار هذا الواجب الذي كان كفائيا صار عينيا عليه، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. الحالة الثانية إذا داهم العدو البلدة، ففي هذه الحالة يتعين على أهل الإسلام المحافظة على دينهم وأموالهم وأعراضهم، وهي من الحالات المتفق على كونها عينية. الحالة الثالثة إذا استنفر الإمام قوما كان لازما عليهم وواجبا أن ينفروا، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وإذا استنفرتم فانفروا. الحالة الرابعة أن يحتاج إلى أناس مخصوصين، وذلك لما لهم من الخبرة والمعرفة، فإذا احتيج إليهم تعين الجهاد عليهم، فبدلا من أن كان فرض كفاية صار فرض عين عليهم. هذه الحالات خاصة معينة، بين الشرع، بين كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الجهاد الذي هو أصله فرض كفاية ينتقل من فرض الكفاية، من فروض الكفاية إلى فروض العين في هذه الحالات. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في قول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا، مسألتين يجمعهما أمر واحد وهو حكم الجهاد في الشريعة الإسلامية، من خلال النظر في هذه الآية وفي غيرها من الآيات. وذكرنا أن حكمه هو ماذا؟ فرض كفاية على الصحيح، بل هو القول الذي سار عليه عامة أهل العلم. والدليل على كونه فرض كفاية قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وأيضا قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، إلى آخر الآية، وأدلة أخرى. هل هناك دلالة على الفرض العيني من هذه الآية؟ نعم، من هذه الآية. الآية التي نحن فيها انفروا. نعم. أن هذه الآية محمولة على حالات معينة من الفروض العينية، وليس المراد بها أنها فرض عين بإطلاق. فما هي الحالات التي يتعين فيها؟ نعم، إذا تقابل الصفان والثانية حالة الاستنفار من الإمام. نعم، مداهمة العدو. نعم، إذا صار الأمر بحاجة إلى أناس معينين لخبرتهم ومعرفتهم. نذكر أيضا مسألة أخرى وهي من المسائل المهمة، ما هي الشروط التي يصير بها الجهاد واجبا؟ هناك شروط في من وجب عليه ذلك حتى يخرج أناس ممن لا يجب عليهم. هذه الشروط هي سبعة. الشرط الأول أن يكون، الشرط الأول هو الإسلام، فلا جهاد على كافر، الكافر لا يوجب عليه الجهاد لأن الله عز وجل اشترط ذلك على أهل الإسلام. قال الله تعالى: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وهذا الخطاب هو خطاب للمؤمنين، ولأن الكافر غير مأمون في أمر الجهاد، ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشترط ذلك حين جاءه رجل فقال: أقاتل أم أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. الشرط الثاني البلوغ، أن يكون الشخص بالغا، فلا جهاد على الصبي لكونه ضعيف البنية، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يكن يجز الصغار ممن دون البلوغ، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول عبد الله: عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني. وهذا الشرط محل اتفاق وإجماع عند أهل العلم. الشرط الثالث العقل، فيشترط أن يكون من يقوم بهذا الواجب عاقلا، أما المجنون فلا جهاد عليه، وذلك لأن الجهاد لا يتأتى منه لزوال عقله ولمنافاته للحكمة التي من أجلها فرض الجهاد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: رفع القدم عن 3 ومنهم المجنون حتى يعقل. الشرط الرابع الحرية، فيشترط أن يكون من يجب عليه الجهاد أن يكون حرا، أما الرقيق فلا يجب عليه، لا يجب عليه لأنه ملك لسيده. ولأنه لا مال له. والله عز وجل إنما ذكر الجهاد في حق من يملك المال. قال الله عز وجل: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله والعبد لا مال له. وكذا أيضا لأنه ممن لا يجد ما ينفق. والله عز وجل قد عذر من لا يجد النفقة كما في قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. ولأن العبد مشغول بخدمة سيده حتى إن، وهذا الشرط يعد شرطا متفقا عليه، حتى ولو أمره سيده فإنه لا يتوجب عليه من باب النظر إلى النصوص الشرعية أنه مكلف بها. الشرط الخامس: الذكورة. يشترط أن يكون من يجب عليه الجهاد أن يكون ذكرا، فأما المرأة فلا يجب عليها لأنها ليست من أهل القتال لضعفها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النساء سألنه: هل على المرأة قتال أو جهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وقد نقل الإجماع أيضا على هذا الشرط بأنه يشترط أن يكون من يجب عليه ذكرا لا أنثى. الشرط السادس: السلامة من الضرر. السلامة من الضرر، ومعنى السلامة من الضرر أي من ضرر العمى والمرض والعرج، وهذا شرط بالاتفاق. وقد قال الله عز وجل في شأنه: ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج. ولأن هذه الأعذار تمنعه من القيام بهذا الواجب، تمنعه من القيام بهذا الواجب. والمراد بالعرج العمى شيء معروف، وأما العرج والمرض فالمراد به العرج الشديد أو المرض الشديد الذي لا يستطيع أن يقوم بهذا الواجب. الشرط السابع: الاستطاعة بالمال والنفقة. فأما الفقير الذي لا يجد زادا، لا يقدر على الزاد ولا على مؤنة الجهاد، وليس له مال يشتري به حاجة أو آلة الجهاد، فهذا يكون معذورا ولا يجب عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ولأن أمر الجهاد لا يمكن إلا بوجود نفقة أو آلة حتى يكون في ذلك مستطيعا. وإذا كانت المسافة التي يذهب إليها مسافة لا تقصر فيها الصلاة لكونها قريبة، ليست مسافة سفر، فقد اشترط أهل العلم أن يكون الشخص قد ملك زادا ونفقة لعياله في مدة غيابه وآلة يقاوم بها، ولا يعتبر أمر الراحلة شرطا. أما إذا كانت المسافة مسافة سفر فإن الراحلة تعد شرطا كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذه الشروط ينبغي مراعاتها ليتبين من خلالها أن الأمر الذي ذكره الله عز وجل في قوله انفروا خفافا وثقالا أنه أمر كفائي يقتضي الوجوب الكفائي وليس العيني لما علمت من شروط في هذه الفريضة. وفي هذا الواجب نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا وبارك الله فيكم.